الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إذا سمعتم خطيبًا يذكر المصلين بتقوى الله فاعلموا أنه يذكرنا بترك الحرم وإتقان الفرائض وأداء ما استطعنا من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأربعة عليها مدار خطب الجمعة جميعًا، وكل الكلمات وكل العظات وكل الدروس تتكلم عن ترك الحرم، عن إتقان الفرائض، عن أداء ما استطعت من النوافل، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذ لا سعادة لهذا الإنسان المسكين ولا سعادة لهذه الكرة الأرضية إلا بلزوم تقوى الله تعالى، وإلا فالمخدرات تدمر الأرض، وإلا فالمسكرات تدمر الإنسان، وإلا فالشذوذ يقضي على الجنس البشري، وإلا فالسرقة تجعل تقاتل بين الناس، وإلا فالقتل يدمر المجتمعات. هكذا كل هذه محرمات: بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الفقير، التعاون على البر والتقوى، الصلاة، الصوم، كلها لإسعادك. يا أيها الإخوة، لما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال بعض المفسرين إلا ليسعدوا بعبادتي. الله لا يأخذ شيئا من عبادتنا ولا يساء إليه جل جلاله بمعصية بني آدم، لكن الإنسان هو يسعد أو يشقى بطاعة الله تعالى أو بمعصيته. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزلنا عليك القرآن لتسعد. أيها الإنسان، لا سعادة لك إلا بلزوم تقوى الله تعالى. والإسلام يخاطب الفرد أيها الإخوة، وما المجتمع إلا مجموعة أفراد. فإذا امتثل هذا الفرد بتقوى الله، وهذا الفرد بتقوى الله، وهذا الفرد بتقوى الله، عمت الخير في كل هذه الكرة الأرضية. وخطب الجمعة مشروعة لأجل أن نتواصى بيننا بتقوى الله تعالى. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال سبحانه: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال ربنا: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال المفسرون: خائنة الأعين هي مسارقة النظر إلى ما نهى الله. أيها الإخوة، في السير إلى الله تعالى يمر السالكون بمنازل، منزلة تلو الأخرى، تجتمع أحياناً وتتتابع حيناً آخر. من منازل السائرين منزلة سماها العلماء منزلة المراقبة، وخطبة اليوم ستتحدث عن هذه المنزلة، لينظر كل واحد فينا أين هو من هذه المنزلة، هل نزل فيها أو أنه لا سمح الله ما زال بعيدا عنها. إذن هو يحتاج أن يمر عليها بلا ريب. من أراد أن يصل إلى رضا الله، أن يصل إلى طاعة الله، أن يصل إلى حضرة الله، أن يصل إلى جنة الله، في سيره لابد أن يحط رحاله في منزلة، في مكان يسمى منزلة المراقبة. بعض هذه المنازل التي يمر عليها السالك إلى الله يجلس فيها حينا ثم يتجاوزها إلى غيرها، لكن بعض هذه المنازل التي يمر بها يمر فيها ويحملها معه ويمضي. منزلة المراقبة تلازم السالك إلى الله تعالى طيلة طريقه، فهو يمر بها نعم، ثم إنه يحملها معه وينتقل منها إلى منازل أخرى. المراقبة هي يقين العبد باطلاع الله سبحانه على ظاهره وباطنه. لا، كل واحد بيننا يشوف هو وصل لهون لما ما وصل. المراقبة هي يقين العبد. اليقين هو علم تزول الجبال ولا يزول. المراقبة هي يقين العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، أو هي مراعاة القلب لنظر الرب في كل خطرة وخطوة. هذه المراقبة هي ثمرة علم العبد بأن الله سبحانه رقيب عليه، وأن الله تعالى ناظر إليه، وأن الله سبحانه سامع لكلامه ومطلع على عمله في كل وقت ولحظة ونفس وطرفة عين. هو يا أخوان الله عز وجل 100% مطلع علينا، بس أنت متيقن لما نص على نص، لما نسيان أصلاً بأنه مطلع. هو الله عز وجل 100% جل جلاله سامع لكلامنا، بس أنت عندك يقين أنه سامع لما لا، هلأ ما له سامع، يمكن لأنه عم بحكي بصوت واطي أنا، بعدين أنا عم ببعث رسالة واتس أصلاً ما عم بحكي شيء، بقى رسالة الواتس ما بيشوفها، لو حكيت بيسمع جل جلاله، بس بقى رسالة ما كتير بتبان. المراقبة يقين العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، ورب العالمين يسمع جل جلاله ويرى ويراقب العباد ويطلع على أعمالهم ويعلم خائنة الأعين، رفة العين يعلمها وما تخفي الصدور، بس بقي هل أنت على يقين بأنه هكذا أو أن هذا اليقين يعني يتزحزح حينا؟ أرباب الطريق أيها الإخوة مجمعون على أن مراقبة الله تعالى سبب لحفظ حركات العبد في الظاهر والباطن. من وصل إلى منزلة المراقبة سيحفظ الله تعالى حركاته الظاهرة والباطنة، بصير كلامه، لأنه الله يسمع ما بقدر أنا أحكي شو ما بدي، الله يرى ما بقدر أعمل ماذا أريد، أعمل ما يريده الله، أعمل ما أريد إذا كان يوافق شرع الله تعالى. فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. للمراقبة ثلاث درجات. بالله عليك هذه منزلة، شوف لي حالك أنت وين، بالدرجة الأولى، بالثانية، بالثالثة؟ أما لا سمح الله، لا سمح الله، لا إذا بتطلع بآخر الخطبة والله ولا واحدة من هدون، ما تأخذني، بس اعلم معناته بأنك أنت لساعتك يعني بالسير إلى الله تحبو حبوا، بدك هيك شدة همة حتى يزداد سيرك إلى الله، لأنك في اللحظة التي ستموت فيها يوم تموت هي لحظة قربك من الله لا سمح الله أو البعد. للمراقبة ثلاث درجات، أولها أن يراقب العبد ربه، وثانيها أن يراقب العبد أن الله يراقبه، وثالثها أن يراقب العبد مواضع رضا الله وسخطه. والخطبة ستشرح هذه الدرجات الثلاثة. فالأولى أن يراقب العبد ربه كأنه ينظر إليه، وهي أعلى درجات المراقبة، وفيها وفي الدرجة التي تليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. أي درجة أولى أن تراقب بأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تراقب بأنه هو الذي يراك، إذا أنت مو شايفه بس هو شايفك. أعلى درجات المراقبة حتى العامة يقولون أنك تحط عينك بعين الله جل جلال الله، المراد يعني أن تبقى ناظرا إلى حضرة الله تعالى، موجود معك جل جلال. قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم إنني معكما أسمع وأرى، هو 100% رب العالمين جل جلاله بقدرته موجود برحمته بعلمه بسمعه ببصره، بس هل أنت تستشعر أو لا تستشعر؟ الدرجة الأولى أن يراقب العبد ربه كأنه ينظر إليه. تعوا يا أخوان نتدرب، درب أنت بأنك تنظر إلى الله تعالى، والخطبة ستحدثك كيف هي أعلى درجات المراقبة. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. قال الإمام العارف عبد الله بن المبارك لرجل راقب الله تعالى، فسأله عن تفسيره، فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. مر عبد الله بن عمر براع فاستسقاه لبنا فسقاه، ثم طلب إليه أن يذبح لهم شاة، فاعتذر الراعي بأنه لا يملكها. قال له: بالثمن؟ قال: إن صاحبها أذن لي بسقي الناس من لبنها ولم يأذن لي ببيعها. فأراد عبد الله بن عمر أن يختبره، قال: اذبحها وخذ ثمنها وقل لصاحبها أكلها الذئب. هذا بيصير يعني الرعاة في نسبة من الخسارات تقع عندهم. قال: نحن بناكله وأنت بتأخذ الفلوس، وقل له أكل الذئب. فصرخ الراعي: فأين الله؟ شايف، هذه مراقبة الله. ماشي الحال، صاحبي بتمرق عليه القصة وأنتوا بتاكلوا وأنا باخذ الفلوس، بس أين الله؟ فبكى عبد الله وجعل يقول: فأين الله؟ إنها أعلى درجات المراقبة، أن تراقب أن الله تعالى جل جلاله معك، تكسبك هذه المراقبة كل خير وتدفع عنك كل سوء. أحيل مدير دائرة عامة يراجعها كبار التجار والصناع على التقاعد، احتفى به موظفوه وودعوه مكرمين له وشاكرين حسن إدارته. طلب المدير الجديد زيارته في بيته، فرحب به المدير المتقاعد. لما زاره رأى بيتا بسيطا وأثاثا متواضعا، قال له: توقعت أن أرى قصرا ومالا. الحالي هلأ بلاقي لي شيء 3-4 طوابق، بيت متواضع وفرش كمان بسيط. توقعت أن أرى قصرا ومالا لحساسية منصبك الوظيفي السابق وارتباطه بكبار التجار والصناع، لكني أرى غير ذلك. هز المدير المتقاعد رأسه مبتسما وقال: صدقت، لولا مراقبة الله لكنت رأيت الذي قلت. يا أخوان، كل واحد بيننا في مكانه، الله وكيلك بيقدر يأخذ من المال الحرام ما يأخذ وما حدا دريان، وما في قانون ولا قوة بالدنيا بتقدر تحاسبه. كل واحد، الطبيب والمهندس والمحامي والدهان والخباز والحداد والصيدلاني، كل واحد بلا استثناء يستطيع أن يمد يده إلى الحرام من دون ما حدا يدرى فيه، ولا حدا بيحاسبه ولا حدا بيحاكمه. ما في طريقة لأن يمتنع إلا المراقبة، إلا أنه يرى الله تعالى، ما بيقدر. قال له: صدقت، لولا مراقبة الله لكنت رأيت الذي قلت. كنت لقيت عندي قصر أنا، مو بتلاقي بيت. إنها أعلى درجات المراقبة أن تراقب الله سبحانه وتعالى، تكسبك هذه المراقبة كل خير وتدفع عنك كل شر. قال الإمام الغزالي: ومن نال هذه الدرجة، اللي بيحط عينه بعين الله كما تقول العامة جل جلال الله، يلي يبقى مراقبا لله، الله سيعطيه شيء لا يخطر على بال بشر. قال الإمام الغزالي: من نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلق حتى لا يبصر من يحضر عنده وهو فاتح عينيه، ولا يسمع ما يقال له مع أنه لا صمم به، وقد يمر عليه ابنه مثلا فلا يكلمه. ولا تستبعد هذا، فإنك تجد نظير هذا في القلوب المعظمة لملوك الأرض، حتى إن خدم الملوك قد لا يحسون بما يجري عليهم في مجالس الملوك لشدة استغراقهم بهم. حبعيد عبارة الإمام الغزالي مشان تشوف واحدة من مكافآت المراقبة. أنت لما بتحط عينك بعين الله، أنت لما بتراقب الله كأنك تراه، الله سيعطيك ما لا يخطر لك على البال في الظاهر والباطن. يقول: من نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلق حتى لا يبصر من يحضر عنده. يعني أنت بتكون قاعد معه بتكون عم تحاكيه بس هو مو شايفك، هو يرى الله مع أنه عيونه مفتحة، هو لا يسمعك، هو يسمع كلام الله، هو لا يشعر بوجودك مع أنك أنت قاعد عم تصافحه وتسلمه، بس هو كليته مع ربه، اصطفاه الله تعالى لنفسه. يصاب بفقر أو بغنى بس هو لا شايف هذا ولا شايف هذا، هو يرى الله، هو درب نفسه على أن يراقب الله سبحانه وتعالى. من نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلق حتى لا يبصر من يحضر عنده وهو فاتح عينيه، ولا يسمع ما يقال له مع أنه لا صمم به، وقد يمر عليه ابنه مثلا فلا يكلمه. الغزالي بيقول لا تستبعد هذا، كيف يعني؟ كيف أنا أفتح عيوني ما حبشوفك؟ يا إخوانا هيك بتصير مع كل واحد بيناتنا. مرات أنت بيكون في شيء شاغلك ببالك، يعني تكون ماشي بالطريق، رفيقك بيطلع مواجهتك مواجهك بالضبط، وأنت مفتح عيونك وماشي بالطريق بس ما بتشوفه، وبيمر أمامك ولا يكلمك، حتى إذا اتصل بك البارحة بيقول لك: ليش هيك مبارح يا رجل؟ كنت مريت بالطريق وما سلمت علي، مو عيب؟ تقول له: والله ما شفتك، وانت فعلا ما رأيته مع أنه عيونك مفتحة، لأن في ذهنك في خاطرك شيء هم كبير يشغلك، فما عاد بتشوف هذا الذي يمر أمامك وما عاد بتسمع هذا الذي يكلمك لأنك مشغول. مرات طالب بالامتحان عنده هم بكرة في امتحان، بعد ساعتين الامتحان أهله قدامه عم يحكوا موضوع مهم ما بيسمع، بس أدنية مفتوحة، أهله بيجيبوا له طعام ليأكل ما بيشوف، لأنه هو مشغول، هم استولى عليه شغله عن الطعام والشراب. إذا أنت راقبت حضرة الله تعالى، الله بيكرمك بهذا الحال، أحياناً تغيب عن الوجود وتبقى مع خالق الوجود، وهذه اللحظات وهذه الساعات والله لو دفعت لها عمرك لكان الأمر قليلا عليها. قال بعض الصالحين: مررت بقوم يتسابقون بالرمي ورجل جالسا وحده، فتقدمت إليه فأردت أن أكلمه، فقال: ذكر الله تعالى أشهى. اشتغل بالذكر. قلت: وحدك؟ قال: معي ربي والملائكة. قلت: من سبق من هؤلاء؟ في شباب عم يتسابقوا لأنه. قلت: من سبق من هؤلاء؟ قال: من غفر الله له. قلت: أين الطريق؟ فأشار إلى السماء وقام ومشى وقال: أكثر خلقك مشغول عنك. إنها أعلى درجات المراقبة أن تراقب الحق سبحانه وتعالى، فتكسبك هذه المراقبة كل خير وتدفع عنك كل سوء. أخرج البزار بسند ضعيف عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا يقال له حارثة في بعض سكك المدينة، قال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وكأني بعرش ربي بارزة. يا رسول الله، أنا وصلان لحال اللي عم بحكي معك بس حاسس حالي كأني واقف قبالة العرش. أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة في الجنة يتنعمون بها، وبأهل النار يتعذبون بها. حاسس حالي يا رسول الله كأني شايف العرش وشايف أهل الجنة وأهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت فالزم، عبد نور الله قلبه. مرة ثانية، هذه المنزلة يا أخوان للسالكين إلى الله. وخلينا نشوف أنا وين وصلت في هذا السير إلى الله، وأنت أين وصلت في هذا السير إلى الله. هذا الذي سمعتم عن حارثة كأني بعرش ربي بارزا لم يحدث لحارثة وحده، وإنما يحدث لك إذا أدمت مراقبة الله تعالى. إنها أعلى درجات المراقبة أن تراقب الحق سبحانه وتعالى، فتكسبك هذه المراقبة كل خير وتدفع عنك كل سوء. إذن أعلى درجات المراقبة والدرجة الأولى في المراقبة، وهي الدرجة الأولى من الأعلى، أن تراقب الله. الدرجة الثانية أن تراقب نظر الله إليك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المراقبة تورث الحياء من الله سبحانه وتعالى، وتصحح الأعمال وفق الشرع، وتجدد التوبة كلما زلت القدم. صاحب هذه المراقبة يدع المعاصي استحياء من الله تعالى وهيبة له، أكثر مما يدعها خوفا من عقوبته. يستحي إذا الله شايفني، إيه أنا إذا طفل صغير شايفني ما بقدر أقرب على المعصية، إذا أبي شايفني ما بقدر أقرب على المعصية، طيب إذا الله شايفني؟ هذا بده تدريب حتى تصير أنت تراقب نظر الله تعالى إليك. قال أبو حفص النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله تعالى يراقب باطنك. قال رجل للجنيد: بما أستعين على غض البصر؟ والله يا سيدنا كثير عم بتطلع على الحرام ورد عم برجع وبتطلع. قال له: بما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، وقل علي رقيب. لما بتكون قاعد بغرفتك ومسكر الباب وقاعد تفكر لحالك في واحد تاني معك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، وقل علي رقيب. أنت قاعد على جهاز الآيباد تبعك أو جهاز كمبيوتر أو على الجهاز المحمول، ما تفكر لحالك في واحد تاني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، وقل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. هذه المراقبة تورثك الحياء من الله عز وجل. رأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها، فقال لهما: إن الله يراكما. قال: فأصابهما الحياء وانصرفا. لأنه مرات هو بيكون رايح لقرن بعيدة إنه ما يشوفه لا أبوه ولا أخوه ولا جاره ولا شيخه ولا معارفه. ذكرهم محمد بن المنكدر: الله شايفكم. أصابهما الحياء وانصرفا. قال سهل بن عبد الله التستري: كنت أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، قال لي يوما: ألا تذكر الله يا ولدي؟ فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك 3 مرات من غير أن تحرك به لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. أي المراقبة: الله ناظر إلي. قال: فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته. فقال: قل في كل ليلة 7 مرات. فقلت ذلك ثم أعلمته. قال: قل كل ذلك كل ليلة 11 مرة. فقلته فوقع في قلبي حلاوته. أكثر ما صار يكرر هذا المعنى: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. قال: وقعت حلاوته في قلبي. لما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. قال: فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهدا عليه أيعصيه؟ من كان الله معه وناظرا إليه وشاهدا عليه أيعصيه؟ إياك والمعصية. تدربوا يا أخوان، كرروا هذا الذكر: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. مع التكرار ستقع حلاوته في قلبك. أول درجات المراقبة أن يراقب العبد ربه، وثانيها أن يراقب العبد أن الله يراقبه. الثالثة الأخيرة أن يراقب العبد مواقع رضا الله تعالى ومواقع سخطه. بس يقعد يسأل: أخي الله شو بيرضى؟ الله شو بيغضب؟ الله ماذا فرض؟ الله ماذا استحب؟ الله ماذا حرم؟ فإن لله تعالى على العبد في كل وقت فرضا أو ندبا أو إباحة أو تحريما، في كل وقت. فالفرض شيء أمر العبد بفعله، والتحريم شيء أمر العبد بتركه، والندب شيء حث الشارع عليه حتى تتقرب به إلى ربك، والمباح شيء فيه صلاح جسمك وقلبك. فينظر العبد المراقب لمواقع رضا الله تعالى ومساخطه في أوقاته كلها الفرض ليأخذه، إذا نالك هذا فرض خذ هذه المراقبة، والندب ليأخذ منه ما استطاع، والمباح ليتقوى به، والحرام ليتركه. أن تراقب الفرض وتراقب السنة وتراقب المباح وتراقب الحرام، تأخذ ما دعاك الله لأخذه وتترك ما دعاك الله لتركه. قال: علامة هذه المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. هذه المراقبة مورثة لرضا الله تعالى وجنته. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن منزلة المراقبة وعن درجاتها الثلاثة: أن تراقب الله، وأن تراقب أن الله يراقبك، وأن تراقب مواضع ومواقع رضا الله تعالى وسخطه. أفضل الطاعات مراقبة الله على الدوام، ومن عمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. اللي بيدمن هذه المراقبة بيصير عنده فراسة، بيجي واحد بده يشاركه بيقول له بعتذر، يطلع هالواحد نصاب، بيجي على باله أنه هو ينزل بهالتجرة هي، بينزل بيقوم بيربح كتير. بيجي خاطب بده يخطب بنت أخوه بيقول له نصيحة لا توافق، ليش بتعرفه؟ بيقول له لا بس ما ارتحت، بيطلع عونطجي هذا الرجل. شو عرفك؟ هذه فراسة المؤمن. منين بتجي الفراسة؟ واحدة من أهم أسبابها المراقبة، هذا القلب الذي ينظر إلى الرب يمتلئ بنور الله تعالى، هذا القلب الذي يراقب مراقبة الله تعالى يمتلئ بنور الله تعالى، هذا القلب الذي ينظر إلى مواقع رضا الله وسخطه سيرضى الله تعالى عنه. أفضل الطاعات مراقبة الله على الدوام، ومن عمر باطنه بالمراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. ودوام المراقبة يورث الإخلاص ودوام الذكر وامتثال الأمر واجتناب النهي، ويوصل الإنسان والمجتمع إلى سعادة الدنيا والآخرة. ليش عم تدرس أنت؟ ومشان تسعد؟ ليش عم تتزوج؟ ومشان تسعد؟ لماذا نعمل؟ ومشان نسعد؟ والله يا أخوان، إذا جاءت المراقبة وتمكنت في قلوبنا سنسعد أفراداً، وسنسعد أسراً، وسنسعد مجتمعاً. ستكون دراستنا سبباً لسعادتنا، وعملنا سبباً لسعادتنا، وعلاقاتنا الاجتماعية سبباً لسعادتنا. لكن من دون مراقبة بتصير الدراسة مشان يصير مجرم كبير، لأنه المجرم الصغير بيقتل مثل ما بيقتلوا الأطفال، بس المجرم الكبير بيصنع دواء بيقتل فيه كرة أرضية كاملة. المجرم الصغير بيحط فتيشة بطريق واحد، بس مجرم الكبير بيساوي قنبلة نووية. فبصير الدراسة هي عينها من دون مراقبة سبباً لشقاء الأرض، والعمل عينه سبباً لشقاء الأرض، والعلاقات الاجتماعية تصير سبباً لشقاء الأرض، والمراقبة توصل الإنسان والمجتمع إلى سعادة الدارين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.